Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 26 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ستة قتلى على الأقل في اشتباكات قبلية بغرب كردفان، واشتباكات ذات طابع قبلي تخلف ستة قتلى وجرحى في ولاية كسلة. خبراء يحذرون من تبعات قرار عدم تجديد إقامة مستشار اليوناتمز وعقوبات أمريكية على شركات في السودان. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن تسيير مليونية 26 مايو إلى القصر الجمهوري وإصابة شرطي في الفاشر واعتقالات في قريضة. اعتصام الخطوط البحرية في بورسودان يدخل أسبوعه الثالث، وإضراب العاملون بالسلطة القضائية يدخل يومه الرابع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل وجرح عدد من المواطنين في تجدد الاشتباكات القبلية بمحلية الصنود بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء، وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى والجرحى. وقال صلاح محمدي أمين الإعلام بحزب الأمة القومي بالولاية لراديو دبنجة إن الاشتباكات وقعت جراء الهجوم المباشر لإحدى المجموعتين المتصارعتين، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت بينهما يوم السبت. وأوضح صلاح أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، تضاربت الأنباء عن أعدادهم بجانب حرق قرية ونهب للممتلكات. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في خسائر في الأرواح، الأنباء متضاربة حولها، واستمرت المعارك دي من ظهر أمس الثلاثاء 24 مايو ولغاية المغرب في غياب شبه كامل لأي سلطات أو قوات حكومية تفصل ما بين المتحاربين.
من جانبه استنكر الناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر الهجوم، وقال لراديو دبنجة أن 6 أشخاص قتلوا خلال الاشتباكات. وأدان الناظر الهجوم مشيرا إلى العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين المجموعتين، وأوضح أنه خاطب الأجهزة الأمنية بالتدخل وإلقاء القبض على الجناة، كما أشار إلى إرسال كل الإدارات الأهلية إلى المنطقة لإيقاف الاقتتال ومنع تجدده. وأضاف الناظر عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
والله شوف، بكل أسف حصل، ورسلت كل الناس الإدارة في المدينة عشان يمشوا ويكونوا مغطين عشان ما تتجدد، عشان بأي طريقة أو بأي حال يدخلوا الجناد اللي كان من نهاية الحرب يقبضوا وعلى قتل قديم من المستطاعات علاقة التعصب.
كشف أمين عام حكومة ولاية كسلة عادل علوب عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء تجدد الاشتباكات في منطقة عيد سيدنا بمحلية ريف كسلة بالولاية منذ مساء الاثنين. وتبادل طرفا النزاع الاتهامات حول بدء الاشتباكات، وحمل تجمع شباب البني عامر والحباب في بيان اللجنة الأمنية بالولاية مسؤولية الأحداث واتهمهم بالتقاعس في حفظ الأمن. من جانبه قال الأمين عوض السيد وكيل ناظر السبدرات إنه تم مطالبة مدير شرطة الولاية في وقت سابق نقل بعض عناصر الشرطة والاستعاضة عنهم بقوة من خارج المنطقة. يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع لمناقشة تمديد عمل بعثة اليوناتمز نهاية الأسبوع المقبل. من جانبها قالت الدكتور عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية في الجامعات السودانية إن إحاطة رئيس بعثة اليوناتمز فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي عكست ما يجري في البلاد بصورة دقيقة. ووصفت الدكتور عزة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة إن قرار عدم تجديد تأشيرة إقامة السفيرة روزاليندا كبيرة مستشاري بعثة اليوناتمز بأنه غير حكيم، وتوقعت أن يؤدي إلى تبعات قاسية من المجتمع الدولي. وأضافت الدكتور عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية في الجامعات السودانية في هذا الخصوص:
يعني بيبقى من السذاجة بمكان لو افتكرنا إنه هي دي ما عندها تبعات، لا، هي حتكون عندها تبعات، وتبعات حتكون قاسية جدا، لأنه أصلا في كمية من الرسائل اللي ترسلت في إنه السودان حيرجع للبند السابع، إنه السودان حيقعد تاني في المسألة بتاعت الحصار التعامل المالي.
أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة عن مليونية 26 مايو وحددت وجهتها إلى القصر الجمهوري في الخرطوم. من جهة أخرى كشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن تزايد عدد حالات الإصابة في العين خلال قمع السلطات مظاهرات في بري بمدينة الخرطوم يوم الثلاثاء. وقالت اللجنة في تقرير ميداني إنها حصرت 14 حالة إصابة في مواكب الثلاثاء في بري، من بينها 3 حالات إصابة في العين بعبوات الغاز المسيل للدموع و5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، بجانب حالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية. جدد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير دعوته لفتح تحقيق دولي حول أحداث العنف في أرجاء البلاد المختلفة وضمان كشف الحقائق ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بصورة علنية وشفافة. وقال المكتب في بيان أن دعوات الانخراط الآن في العملية السياسية في ظل العنف الحالي تتنافى مع الحقائق على الأرض. أصيب المساعد شرطة عبد الرحمن أحمد إدريس يتبع لقوات مكافحة التهريب في الفاشر مساء الثلاثاء بآيرة نارية في الظهر واليد من قبل مسلحين مجهولين. وأوضح مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا عربة المساعد بعد إطلاق النار عليه أثناء ذهابه إلى قوة الارتكاس بالبوابة الشرقية. أشهر أحد أفراد الشرطة سلاحه على طاقم الحسابات بمستشفى سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن مواطنون تمكنوا من نزع خزنة السلاح ونزع البندقية من يده. وأوضح أن الأحداث تطورت على خلفية رفض الشرطة دفع رسوم معاملة يوم الثلاثاء وعاد يوم الأربعاء لإجراء المعاملة بقوة السلاح. من جهة أخرى نهب 3 مسلحون ركشة مملوكة للمواطن صلاح الدين آدم سالم تحت تهديد السلاح في الطريق بين سرف عمرة وأبو طيناي عند قرية كين غرب في ولاية شمال دارفور. اعتقلت السلطات الأمنية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور عضوين من لجان المقاومة على خلفية اعتراضهما لإزالة الأكشاك بسوق أبوجة للنازحين. وكشفت مصادر في قريضة عن اعتقال كل من محمد إسماعيل بكوش المسؤول الإعلامي للجان المقاومة وعضو المكتب التنفيذي بالمحلية والناشط عامر يعقوب حماد عضو الجمعية العمومية. وأشارت المصادر لاقتيادهما إلى قسم شرطة محلية قريضة بواسطة الشرطة وإيداعهما الحراسة منذ الساعة 11 صباحا. واصل العاملون في السلطة القضائية في الخرطوم والولايات إضرابهم الأربعاء لليوم الرابع على التوالي مطالبين بمستحقات مالية. وقال الموظف سيف الدولة محمد حارون في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن نسبة الاستجابة للإضراب في الخرطوم والولايات تتراوح بين 90% إلى 100%. وأوضح أنهم يطالبون بصرف العلاوة الشخصية والإدارية التي تم سحبها من قبل وزارة المالية في وقت سابق بجانب معالجة تشوهات الهيكل الراتبي. وأضاف سيف الدولة محمد حارون
الإضراب مستمر لأنه بعد الخطاب طلع رئيس القضاء بأن يا أخي تحديد بأن أي عامل يقوم يتكلم عن إضراب يتم تحقيقه أو يتم مساءلته. وبعد ذلك هو زاد القوة للطبقة العاملة وهم بقولوا مستمرين في الإضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم.
وفي ذات السياق نظم تجمع العاملين في الهيئة القضائية وإدارات المحاكم يوم الأربعاء وقف احتجاجية مطالبين بتطبيق الهيكل الراتبي والاستحقاقات المالية والوظيفية المتعلقة به. وردد العاملون في الهيئة هتافات رفضوا خلال تهديدات إدارة المحاكم باستهداف العاملين والعاملات في الهيئة بسبب الإضراب الشامل، وحملوا لافتات تؤكد التمسك بالاستمرار في الإضراب إلى حين تنفيذ مطالبهم. وأضافوا في هذا الخصوص دخل اعتصام العاملين في شركة الخطوط البحرية السودان لاين أسبوعه الثالث للمطالبة بنقل مقر الشركة إلى بورسودان وإقالة المدير الحالي وإيقاف ذي الباخرة دهب. وقال المتحدث باسم الاعتصام في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنهم ما زالوا يغلقون مباني الشركة والمستودعات مع اتجاه لإغلاق الهيئة البحرية. وقال إن تدشين شركة الخطوط البحرية في الخرطوم يهدف للكذب السياسي، وأكد إنهم مستمرون في الاعتصام إلى حين تحقيق مطالبهم. وأضاف في هذا الخصوص
الثالث بتاعنا مستمر
طرحنا مطالبنا اللي هي أبرز المطالب: إزالة المدير العام لهذه الشركة ونقل الرئاسة وفي إجراءات بتاعة الباخرة ذهب. احنا مطالبين أنه تقيس الإجراءات بتاعة البيع في أراضي وأملاك بتاعة عمال. الإدارة تسعى لبيعها.
تعاني مدارس معسكرات النازحين في ولاية جنوب دارفور من نقص حاد في الإجلاس، مما أدى لصعوبة بالغة في أداء امتحانات مرحلة الأساس المستمرة في الولاية. وكشفت جولة لراديو دبنجة في برنامج صوت الولايات أن تلاميذ مركز طبارك بمعسكر عطاش الذي يجلس فيه 277 تلميذ وتلميذة للامتحانات تخلو إحدى قاعاتها من المناضد، مما يضطر التلاميذ بوضع ورقة الامتحانات على أرجلهم أثناء الإجابة على أسئلة الامتحانات. وأضافت حفصة سليمان مدير مركز طبارك بمعسكر عطاش في هذا الخصوص:
عندي نكسي في غرفة واحدة، والله البنات دي اللي خطيت لي كنبة درج كنبة وهي ذاتها قاعدة في كنبة، يعني ما في طريقة تدنجر إلا خدت الورقة دي في كرئينا بعدها قاعدة شنو تكتب. يعني هم نعاني كثير من الإجلاس سنويا. عندنا في المركز ده بندفع مبالغ للترحيل وبعد ده كله بنرجعه تاني، لكن برضو ما بيكفينا، برضو ما في حتى يغطش.
اندلع حريق هائل بمنطقة ثانية صنطة للعودة الطوعية بوحدة أبقراجل الإدارية بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور يوم الاثنين، قضى على أكثر من 7 منازل بالكامل وسبب خسائر كبيرة في الممتلكات والمحاصيل الزراعية تقدر ب 17 مليون جنيه. قالت منظمة الأغذية والزراعة الفاو إن عدم انتظام الأمطار الموسمية والفيضانات والآفات والأمراض ونقص المدخلات أدت إلى تقديرات أقل بكثير من المتوسط لموسم 2021-22. وتوقعت الفاو وبرنامج الغذاء العالمي ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء السودان إلى 18 مليون بحلول سبتمبر 2022. أدانت قوى الحرية والتغيير امتناع السلطة عن توفير الموارد المالية لشراء محصول القمح المحلي الذي انخفض إنتاجه خلال هذا العام إلى النصف. وأوضحت في بيان للمكتب التنفيذي أن امتناع السلطة الإنقلابية عن شراء القمح المحلي سيسهم في فشل الموسم الزراعي المقبل ويؤدي إلى عجز المزارعين عن دفع ما عليهم من التزامات، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد. نهب مسلحون ملسمون مخازن مشروع زراعي بمنطقة أمات رملية بمحلية ريفي وسط القضارف خلال الأيام الماضية. وقال مزارعون من الولاية أنه عادت من المسلحين هددوا العاملين بالمشروع بأسلحة كلاشينكوف وقيدوهم بالحبال ونهبوا عدد من جوالات تقاوي السمسم بجانب عدد من قطع غيار التراكترات ولازوا بالفرار. الخبر الأخير في النشرة: فرض مكتب مراقب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على هشام يونس أبو قفشة عضو مجلس إدارة شركة أجروجيت القابضة المالكة لطريق دونغولا أرجين ومقرها السودان، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للتطوير العقاري، كما تم فرض عقوبات على الشركتين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. وقالت لجنة إزالة التمكين في بيان إنها سبق أن كانت استردت عددا من الأصول التي تنشط في تمويل الإرهاب وأبرزها شركة الرواد وشركتي حسان والعابد والخرطوم للطرق والجسور بجانب شركات أخرى. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، تحية الصحة والعافية لكم من ولاية جنوب دارفور في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات. بنتابع من خلال الحلقة دي من داخل معسكر عطاش بنيالة اكتشفنا انه في نقص حاد جدا في ادوات التجليس بالنسبه للتلاميذ والتلميذات الممتحنين لشهاده مرحله الاساس. في البدايه نستمع للمعلمين، خليهم يتكلموا، رئيسة المركز وكبير المراقبين، نعرف تحدي التجليس اللي هم بيعانوا منه بالضبط.
حفصة سليمان محمد الحسن، مديرة مدرسة تبارك الأساسية ورئيس مركز امتحانات مدرسة تبارك الأساسية. بس نعاني من الإجلاس، إجلاس المعاناة حقتنا في الإجلاس. والله يعني إحنا هنا بنرحل من مدارس ثانية بنستلف أدراج وكنبات، وحتى المدارس اللي احنا بنستلف منها لقينا جزء بس بسيط لا يكفي انه انا عليه عندي 277 تلميذ وتلميذة عشان اجلسهم في 8 غرفة. والله يعني ده حاجة كبيرة. جبت لي 6-7 قارة ومحمل بالأدراج والكنبات، لكن برضو عندي نكسي في غرفة واحدة. والله البنات دي اللي خطيت لي كنبة درج كنبة وهي ذاتها قاعدة في كنبة، يعني ما في طريقة تدنجر إلا خدت الورقة دي في كرئينة بعدها قال شنو تكتب. يعني احنا نعاني كثير من الإجلاس. سنويا احنا في المركز ده بندفع مبالغ للترحيل وبعد ده كله بنرجعه تاني، لكن برضو ما بيكفينا، برضو ما في حتى جوا قطاش. الكنبات والأدراج اللي بتكفينا داخل قطاش في المدارس فقط في 5 مدرسة وبرضو ما بيكفينا. بقينا نرحل من الثانويات البرة خارج معسكر قطاش بنجيب الكنبات دي، وبرضه مشينا ليهم وبرضه ما لقينا. بس واحدة تحط الورقة في كل عينة بدون حاجة ما تسند، حتى الكرتون ما بخلوها لأنه ممنوع، ما صح تخط في المسودة اللي هنا دي وتخطها في كرتون عشان تقعد تقدم الحاجات ممنوعة في الامتحانات.
معكم عثمان أحمد آدم، مدير مدرسة قطاش الجديدة والآن رئيس أو ما يسمى بكبير المراقبين بمركز تبارك رقم 145 لامتحانات شهادة الأساس. حقيقة نحن عندنا تحديات كبيرة في داخل معسكر وطاش خاصة في التعليم، ونبدأ بالتحديات. أولا عندنا الكتاب المدرسي ودي أكبر عائق لكل التلاميذ بمستوى المعسكر، وفي ناحية أخرى برضه نحن بنعاني في مجال آخر، المياه لم تتوفر لدى كل المدارس بمستوى المعسكر، فأغلب المدارس بتشرب من الفناطيس وأحيانا من المضخات على مسافات طويلة. فالإجلاس أو الإجلاس بمستوى المعسكر كلها في ندرة كاملة، لم تكن لدى المدرسة الكفاية من الإجلاس، وإن وجدت بعد الإجلاس في بعض المدارس قد تكون في مدرسة أو مدرستين في غرفة أو غرفتين فقط. فنسأل الله أن يكون في عوننا، ونتمنى من وزارة التربية والتعليم وجميع المنظمات خاصة منظمة اليونيسيف وهي الأم لكل المنظمات الدائمة، نتمنى له منه أن يقدم إجلاس كامل وشامل لأبنائنا التلاميذ والتلميذات بمستوى المعسكر إن شاء الله، وأن يوفر لهم ما يساعدهم في عملية الصقي أو عملية الروي. بالإضافة لذلك جميل برضو نحن بنحتاج للكتاب لحقيبة التلميذ بكل ملحقاتها، لأن في السابق كانت هنالك منظمات تقوم بإعانة التلاميذ بمستوى المعسكر، وبعد انسحاب المنظمات من المعسكرات لم نجد الكفاية، وحتى العلاج ما بيكون موجودة بالصورة المطلوبة. إذا بدأت العلاج في بعض المراكز الموجودة في مستوى المعسكر، لدينا الأولوية لتلاميذنا أو لكل المؤسسات، فالعلاج بتبدأ من يوم الأحد اثنين والثلاث، الأربع والخميس ده يقولوا أنه ما في أي علاجات لأي جهة. فنتمنى من وزارة الصحة برضو أن يقدم لنا العلاج الكافي، وخاصة محتاجين لصندوق الإسعافات بالمدارس، فنسأل الله أن يكونوا موفقين ويقدموا لنا خدمة جليلة لنخرج أبنائنا لبر الأمان من ناحية التعليم ومن ناحية الصحة ومن ناحية كل الخدمات التي تلح بالتلاميذ إن شاء الله في داخل المدارس. ونحن بمستوى المدارس الموجودة بمعسكر وطاش وضعنا تصور عام لكل الإدارات، ووجدنا أن هنالك فوارق كبيرة جدا للعملية التربوية في الأعوام السابقة والأعوام الحالية، لأن كانت في الأعوام السابقة كانت العملية التربوية والتعليمية كانت يعني تتميز ببعض الصفات الطيبة، ولكن بعد ذلك بدأت العملية التربوية والتعليمية تتدهور. فحتى اللحظة يعني ما في أي تقدم، بل إنما الرجوع إلى الخلف أكثر مما كانت في السابق.
طيب ديل رئيس المركز وكبير المراقبين، شلنا القضية دي حملناها ومشينا بها لوزارة التربية والتعليم، وفي الوزارة التقينا الأستاذ عبد الله صالح الطاهر مدير التعليم الطارئ، وسألناه بداية عن المشكلة دي وليه في نقص في مرحلة مهمة جدا زي مرحلة الامتحان، امتحان الشهادة، الشهادة الأساسية، وده امتحان مصيري بالنسبة للتلاميذ. ليه يكون في بعض المراكز التجليس فيها مكتمل وبعض المراكز التجليس فيها ناقص؟ نستمع له.
صح، يعني هنالك يعني شحة في التجليس في بعض المعسكرات، لأن العدد في المعسكرات طبعا عدد كبير، عدد التلاميذ في المعسكرات عدد كبير، والتعليم في المعسكرات تعليم استثنائي، وبالتالي يعني في حاجات يعني نحن ساعين في عملية السيطرة على العملية التعليمية، ولكن برضه في تحديات.
أستاذ يعني يمكن بتتفق معنا طالما أصلا في مشكلة في تهيئة مركز لامتحان، ما كان ممكن يعني تلجأوا لنفس الطريقة اللي تعملتوا بها مع معسكر كلمة، أنه يتم ترحيل التلاميذ للامتحان في ظروف أو في بيئة أفضل، خاصة أنه ده امتحان يعني مصيري بالنسبة له؟
وأول حاجة يعني كل الـ 12 مركز يعني تم إعدادهم بطريقة يعني جيدة. يعني الآن من 12 مركز عشان مركز واحد يكون عنده إشكال، أنا بشوف أنه دي حاجة طبيعية في المعسكرات يعني، وبدو الإشكال ده ما إشكال صعب، يعني هو المنوط بإعداد المركز هو رئيس المركز أو مدير المدرسة أو مديرة المدرسة المعني، هي المسؤولة من إعداد شنو؟ من إعداد المركز. وفي خلال هذا العام
يعني لديها هي ميزانية لتعد المركز، يعني كيف تعد المركز؟ الكلام ده محتاج توضيح.
أيوة نعم، هي عندها ميزانية، كل المراكز اللي 12 مركز أي مركز لها ميزانية خاصة بإعداد المركز. إذا المركز ممكن ينقل الكنبات من أي جهة ويوفروا للعدد المنوط به في أي فصل من الفصول، يعني طبعا الفصول ذات مقسمة، يعني التلاميذ مقسمة بالحجرات، وأي هجرة بيأخذ عدد معين من التلاميذ، وأي عدد مفروض يكون جالس بطريقة كويسة. ولكن التحدي بالنسبة لها هي ما لقت محل ترحل ذاته، بقروش ذاته ما لقت محل الترحل بالله جنو العدوات. أنا أفتكر أود السبب يعني الرئيس اللي هي قاعدة تتكلم فيه، لكن ما عملية قروش ولا عملية إمكانيات، يعني كل شيء عندها.
من خلال متابعتنا بنعرف انه خاصة التعليم الطارئ او المدارس الخاصة بالنازحين بتلقى اهتمام من المجتمع الدولي، يعني المنظمات او وكالات الامم المتحدة وتحديدا اليونيسيف لديها دعومات. يعني هل معسكر عطاش حالة استثنائية من الدعومات اللي بتجي من المنظمات الدولية؟
والله المعسكرات يعني مدعومة من الإخوة يعني في المنظمات الدولية، أو إن كانوا من وكالة الأمم المتحدة أو منظمات يعني على مستوى المنظمات الوطنية وغيرها. ولكن يعني أسي لدينا حوالي عامين يعني قل الدعم بالنسبة للمنظمات، وبالتالي العمل يعني بالنسبة لهم يعني برضو يعني ضعيف. فقط نحن حسي بنعمل مع منظمتين رئيسيتين اللي هو اليونيسيف ومنظمة الرؤية العالمية. الرؤية العالمية بتقوم ب WFP الغذاء، يعني الآن في غذاء في المدارس، واليونيسيف عملت لنا صيانة لمدارسنا في كلمة، وعدة ورش يعني من قبل اليونيسيف، لكن في مجال التجليس بصراحة يونسيف يعني عدت عدة للتجليس، لكن يعني ما كان يعني معسكر وطاش يعني حظي بنصيب. ليه؟ لأنه هو معسكر وطاش يعني ممكن يكون في شهبة تجليس في معسكر وطاش، لأن قبل العام السابق كان حصل إشكال في المعسكر وعدد كبير من الناس اقتحموا المدارس وأخذوا منا جنو أدوات التلاميذ، التجليس والكراسي وأدوات المعلمين وهكذا.
يعني أخيرا تعيش تقول شنو للأسر والعائلات اللي بشوفوا أو بقارنوا بين أبنائهم في معسكر عطاش بيجلسوا بالطريقة اللي هسه تكلمنا عنها وبين تلاميذ آخرين بيجلسوا في ظروف يعني مهيئة بشكل كبير جدا، وديل كلهم يعني مطلوب منهم إنهم يكون عندهم نفس التحصيل عشان ينتقلوا للمرحلة الجاية.
والله نحن في خطتنا بالنسبة لتجليس أبنائنا في المعسكرات يعني إحنا قطعنا شوط كبير، والحاجة اللي أنا دايره من الأسر، الأسر يساعدونا لأن التسرب حسي بتاعت الأدوات والاقتحام بتاعت المدارس وكده يعني ده مدارسهم هم وده أبنائهم، وبالتالي هم ذات مفروض يحموا شنو مدارسهم، لأن في الحادث الفات في مدرسة حموها أبو بكر حموها ما الناس ما قدروا يدخلوا عشان يشيلوا أدوات التلميذ، فأنا بقول أنه الأدوات ده حقتهم هم وحق تلاميذهم، وعشان علينا ما نصل للمرحلة بتاعت أنه في تلميذ ما يلقى مقعد ما يلقى محل يمتهن ما يلقى مقعد يقعد فيه في أثناء الدراسة. يعني إحنا تلاميذنا بتاعت المعسكرات يعني لهم كل الصفات ولهم كل الحقوق زي التلاميذ الآخرين الموجودين في شنو في المدن وفي الأرياف، وبالتالي يعني إحنا وعلينا نسعى أنه نجيب ونوفر، ولكن برضو أنا داير هم يساعدونا في شنو في الحفاظ على الأدوات دي، إن كانوا خفرة في المدارس إن كانوا أولياء أمور تلاميذ إن كانوا المشايخ على مستوى المعسكر أو المجالس التربوية يساعدونا في حفظ شنو في حفظ الأدوات.
شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله صالح الطاهر مدير التعليم الطارئ بوزارة التربية والتوجيه
والتعليم.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.